أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك منا جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيه أبي الفضل العباس وعلى أخته زينب الكبرى ورحمة الله وبركاته. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. هذا الإنسان لم يخلق عبثا، كما أن بقية الكائنات لم تخلق عبثا، ولكنه وجد لغاية عظيمة هي أعظم مما نحن نتصور، ويكفي ذلك قول الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. هذه الآية تبين أفق ما هو مطلوب من الإنسان وحد ما هو مطلوب من الإنسان مما هو بالنسبة لنا يفوق تصوراتنا بحدود كبيرة جدا. الإنسان خلق إذن لهدف حتما، والإنسان كائن أيضا كما نحن نعلم هو كائن مؤقت في هذه الدنيا، لكنه في نفسه كائن أبدي. الله خلقه ليكون كائنا أبديا وليس ليكون كائنا لفترة محددة، كائن خالد، كائن باقي إلى الأبد. طريق الكمال لهذا الكائن طريق لا يصل إلى حد. كمال هذا الإنسان لا يصل إلى حد، يعني ما في حد لكمال هذا الإنسان. ولذلك حتى الأنبياء حتى الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بحاجة إلى أن يقبل الله عليهم للمزيد من الكمال أيضا، يعني كمالهم مستمر وكمالهم لا يتوقف. هذا صحيح، لكن هذا الكائن حتى يتحقق به الهدف بحاجة إلى التربية، يعني هو من تلقاء نفسه لا يمكن أن يصل إلى شيء. وهذا خلنا نجي ندرسه من في النظر إلى التجربة الإنسانية نفسها. إذا نروح بعض المجتمعات التي لم تتربى بالطريقة المناسبة، وما أكثرها في المجتمع البشري، سوف نجد أنها لم تتمكن من الوصول إلى الأهداف ومن استيعاب الأهداف. إنسان بدون تربية ينحط، لذلك نشوفها وصلت إلى الانحدار، وصلت إلى الانحطاط، ولا يوجد فيها القدرة على السمو وعلى الارتقاء. بدون تربية ما يمكن إنسان يرتقي. أنا أمثل مثال، أقول شوف أنت جيب طفلين قال لي أمامهم ألعاب، حتما راح تشوف هذا الطفل يعتدي على ذاك الطفل وذاك الطفل يعتدي على هذا الطفل من تلقاء نفسها بدون أن أنت توجهه. هذا يأخذ لعبة ذاك يغار منه إلى غير ذلك ما إحنا نشاهده في الأطفال. الإنسان الكبير بدون تربية هو طفل كبير تكبر وياه هذه الصفات. هذا الطفل حتى ما يمارس هذه السلوكيات الخاطئة بحاجة إلى التربية من الطفولة، لازم تربي على الأدب وتنمي في حالة الأدب حتى يصير طفل مؤدب. إذا ما تربي على الأدب ولا تنميه على الأدب ولا تواجه هذه الحالة اللي تشاهدها من ضربة للطفل الآخر أو ما أشبه ذلك، سوف يستمر بسوء الأدب، وكل ما كبر تكبر وياه هذه الحالة، فيحتاج إلى من يربيه وإلى من يهذبه. إذن الإنسان رغم قابلياته المتميزة، رغم القدرة المتفوقة أو قابلية التفوق غير المحدودة في هذا الإنسان، هذا الإنسان كائن بحاجة إلى التربية. من هم المسؤولين عن تربية هذا الإنسان؟ كان الأنبياء في زمن الأنبياء، الأنبياء كانوا مسؤولين عن تربية الإنسان. بعد زمن الأنبياء الأئمة في حضورهم خب كانوا حتما مسؤولين عن التربية، بس شلون الإمام يمارس التربية؟ هذا لازم احنا نشوفه. وفي زمن الغيبة من هم من دورهم مواصلة طريق الأنبياء، دورهم القيام بهذه الوظيفة التربوية. طبعا عندما نقول بوظيفة النبي هي التربية، مو يعني النبي يروح إلى فرد، هذا مستحيل. مستحيل وصول النبي أو الإمام إلى كل فرد من الأفراد، لا، النبي يبني حالة تربوية، يشرف على هذه الحالة التربوية، يشرف على هذا الوضع التربوي، الإمام يشرف على هذا الوضع التربوي، من بعد الإمام يشرف على هذا الوضع التربوي، اللي بعد الإمام شنو دوره؟ أنا أبين هنا عبارة مهمة للسيد الشهيد الصدر أعلى الله تعالى مقامه الشريف ينقلها عنه تلميذه سماحة السيد الحائري حفظه الله في مقدمة كتابه مباحث الأصول. يبين دور العلماء في زمن الغيبة، يقول: إن أهم ما يميز المرجعية الصالحة هو تبنيها لأهداف الإسلام. قبل أكمل العبارة، دور المرجعية تتبنى أهداف الإسلام وتعمل على تحقيق أهداف الإسلام. يعني المرجعية هي الجهة التي تمتلك رؤية متكاملة للدين ورؤية متكاملة للإسلام وتعمل على إحياء الإسلام وتحقيق أهدافه. أي عبارة إن أهم ما يميز المرجعية الصالحة هو تبنيها لأهداف الإسلام، بدلا من أن تمارس تصرفات عشوائية وبدافع من ضغط الحاجات الجزئية المتجددة، أو كأنه هكذا، وبنظرة تجزئية وبدافع من ضغط الحاجات الجزئية المتجددة. إذن أكو شيء واحد بدون الأم أصلا، الدليل على ضرورة النبوة وضرورة الإمامة وضرورة من يواصل هذا الطريق، أن أهداف الإسلام التربوية والبنائية للإنسان لا يمكن أن تتحقق بدون النبوة وبدون الإمامة وبدون من يكون وجودهم امتداد لوجود الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. دورهم بناء هذا الإنسان، بناء هذا المجتمع، بناء هذه الأمة. زين، قد سؤال بس بسيط يسأل، قد واحد يقول في زمن الأنبياء ما تغير الوضع، الفساد كان موجود في زمن الأنبياء، الفساد كان موجود في زمن الأئمة عليهم السلام، الآن وضع المجتمع يمكن أحسن من زمان الأئمة ومن زمان الأنبياء رغم المشاكل الموجودة. مو معنى هذا الأئمة لازم يغيرون كل فرد، لا، يغيرون بحسب القابلية الاجتماعية، بحسب الأرضية الاجتماعية وبحسب قابلية الناس. الله ما قال للنبي إن أنت تهدي كل الناس، إنك لا تهدي من أحببت. إجا حدد دائرة التأثير، دائرة التأثير بهذه العبارة: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. أنت تنذر ذولا اللي مستعدين يسمعون كلامك، متجاوبين وياك، متقبلينك حتى لو كانوا قلة، أنت دورك هذا، ومن خلال قيامك بهذا الدور تشق طريق التكامل البشري وسير الإنسان إلى الأهداف في حدود قابلية المجتمع. في حدود قابلية المجتمع أنت توجه الناس إلى الأهداف وتوجه الناس إلى الغايات، أنت توجههم بهذا المقدار. لكن أكو شيء واحد، المسألة لها طرفين، طرف اللي هو نفس الإنسان، هذا الإنسان بمقدار استعداده يمكن أن ينجح المشروع التربوي فيه، يمكن تتحقق فيه الأهداف الإلهية بمقدار استعداده. لماذا؟ لأن كما يقولون حسب مصطلحنا، فعل كل إنسان عاقل بإرادته لا بإرادة غيره. أفعالنا بإرادتنا، مو بإرادة رسول الله، مو بإرادة أمير المؤمنين، مو بإرادة أهل البيت، مو بإرادة الأنبياء، مو بإرادة الأئمة، مو بإرادة الفقهاء، نحن نتحرك بإرادتنا. النبي ساعدنا على أن نبني أنفسنا، أفعالنا بإرادتنا حسب إحنا قابلياتنا. هذا الطرف الآخر. الطرف الأول إذن هو الإنسان، الطرف الثاني هو المسؤول عن تربية هذا الإنسان وبناء الإنسان، والذي يساعد الإنسان على سيره نحو الغايات والأهداف الإلهية. التكامل بين هاتين الفئتين، مو كل البشر، مو كل البشر. طبعا الأنبياء الأئمة يحاولون يوسعون دائرة الاستعداد، دائرة القابلية، دائرة انتباه الناس، دائرة إقبال الناس على الدين، يعني يعملون على إيجاد هذا الشيء. وهذا التكامل الإنساني لا يمكن أن يحدث إلا في ظرف الابتلاء، لأن الإنسان قبل الابتلاء يختلف عن بقية الكائنات الحية بشيء واحد، استعداده لأن يكون أشرف الكائنات، واستعداده لأن يكون أسوأ الكائنات. عندها الاستعداد، هو يختلف عن بقية الكائنات في الاستعداد، لكن بالفعل قبل أن يبنى ما يختلف عن الكائنات. مثل تماما عندك أرضين عند بعض، أرض زراعية وأرض غير زراعية، وكلاهما ما فيها أشجار. الأرض الزراعية والأرض غير الزراعية نفس الشيء، ماكو فرق بينهم، إلا أن الأرض غير الزراعية ما فيها استعداد للزراعة، الأرض الزراعية فيها استعداد للزراعة فقط. بس بالفعل ماكو شيء. بالفعل الإنسان في بداية وجوده ليس أفضل من الحيوانات إلا بالقابلية، لكن بالفعل هو مو متفوق على الحيوانات، بالفعل هو مو أشرف من الحيوانات. متى الإنسان ينتقل إلى المرحلة التي يكون فيها أشرف من بقية الكائنات الحية؟ عندما تنتقل الصفات من القابلية إلى الفعل، بمقدار اكتسابه للصفات، بمقدار انتقال الصفات إلى الفعل، بمقدار تحقق الصفات العظيمة فيه، يصبح هذا الإنسان بتلك الصفات أفضل من بقية الحيوانات. فهو من البداية خلق في أحسن تقويم، يعني في قابليته. لقد خلقنا، شوفوا، إنسانا في أحسن تقويم. هني مو يعني البدني، ها شنو الدليل إنه مو التقويم البدني؟ ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. لو كان البدني إلا الذين آمنوا ما له معنى، لأن إذا كان أسفل سافلين يعني بدنيا ماكو فرق بين الذين آمنوا والذين لم يؤمنوا، يعني ما مقصود في الجانب البدني. خلقناه في أحسن تقويم، يعني عنده قابلية استثنائية، لكن هذه القابلية الاستثنائية مثل أرض زراعية، بعدين تصير الأرض أسوأ من الأرض السبخة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. في مرحلة اكتساب الصفات، سلامك رحمة الله، في مرحلة اكتساب الصفات الإنسان قد يكون أشرف الكائنات. زين كيف يكتسب الصفات؟ بالابتلاء. يعني البعض أحيانا يحاول يشوف ظرف ما في ابتلاء، ظرف ما في مشاكل، ظرف هدوء، يقول أنا خلي يهدأ الوضع أتعب على نفسي. لا، أنت تبني نفسك في الظروف الصعبة. ما في ظرف سهل، ما في ظرف سهل. في هذا الظرف من الابتلاء يمكن أن تنتقل في بناء الصفات من القوة إلى الفعل. إذا اكتسبت الصفات، اكتسبت صفة الصبر مثلا، صفة التقوى، صفة الإيمان، أنت أشرف من بقية الكائنات. إذا لم تكتسب صفة التقوى والإيمان وما أشبه ذلك، مو معلوم أنت، بل الكائنات أشرف منك. لماذا؟ ليش؟ لأنه كما يقال الإنسان هو الكون الجامع. شلون الكون الجامع؟ صفات الكلب أجلكم الله موجودة في الإنسان، لها قابلية إنسان يكتب صفات الكلب، صفات الحصان، صفات أي كائن من الكائنات. هذا الكلب بالفعل عنده صفة الوفاء. أنت إذا ما عندك صفة الوفاء بماذا تتفوق على الكلب؟ إنسان إذا ما عنده صفة الوفاء بأي شيء يتفوق على الكلب؟ الصفات الإيجابية في بقية الحيوانات، إذا أنت ما عندك تلك الصفات الإيجابية بماذا أنت تتفوق على بقية الحيوانات؟ بشنو تتفوق على بقية الحيوانات؟ لا يوجد ما تتفوق به على بقية الحيوانات، بل الحيوانات بصفاتها الفعلية تتفوق عليك. أنت تتفوق في القابلية لكن بالفعل ما عندك شيء، ما عندك شيء. فإذا تقول أنا الإنسان أشرف الكائنات، لا، مو الإنسان أشرف الكائنات، مو يعني كل إنسان. ولذا شوف الملفت، وحملها الإنسان. منو الإنسان اللي حمل الأمانة؟ خلينا نشوف، أي كن ندقق في الآية الكريمة. أنت حتى تكون أشرف الكائنات بمقدار ما تكتسبه من الصفات، أنت أشرف الكائنات. لكن إذا الإنسان إجى للدنيا صار إنسان والعياذ بالله فكرة نحو الانحطاط الخلقي، نحو الظلم، نحو الفواحش، نحو الفساد، هذا الإنسان ما له قيمة، وليس هذا الإنسان هو أفضل من بقية الكائنات قطعاً. قطعاً هذا مو أفضل من بقية الكائنات بالعقل، يعني بالدقة بالبداهة، هو مو أفضل من بقية الكائنات. إذن نحتاج إلى الابتلاء، بالابتلاء يظهر الشرف. الشرف يعني شنو الشرف؟ كلمة شريف. شريف يعني شنو؟ يعني سامي، يعني عنده حالة من العلو. أكو علو اجتماعي، الشرف الاجتماعي بدون الشرف المعنوي ما إلى قيمة. أكو كثير من الناس من طبقة الأشراف، يعني من أصحاب المكانة، لكن هذا الشرف متى يكون إلى قيمة؟ عندما يكون فعلا شريف، شريف في ذاته، شريف في داخله، داخله إنسان شريف. ولذا تشوف إنسان ما إلى مكانة اجتماعية شريف، وإنسان إلى مكانة اجتماعية هو الواقع مو شريف، وضيع، ما إلى قيمة، ما إلى أثر. إذن إحنا لازم نمشي بهذا الطريق. أحد الأمور اللي الله عز وجل قاعد يعطينا شرف فيها، أنا أقولها بصراحة، أنا أختم كلام في هذا الموضوع، عندما ننضم إلى فريق مواجهة الظلم، عندما ننضم إلى فريق مواجهة الظالمين والدفاع عن المحرومين، هذا يعطينا شرف، يكسبنا شرف، نصير أشراف. عندما يكون عندنا موقف من الظالمين، عندما نتحمل الأذى من الظالمين، نصير أشراف لأننا تحملنا الأذى. عندما يكون عندنا مواقف رجولية من أعداء الله عز وجل، إحنا نصير أشراف، إلنا شرف. أما عندما الظالم يلعب فينا ويتحكم فينا ونعيش منطق الذل والاستسلام، ما إلنا قيمة. مو ما إلنا مو قيمة على بقية البشر، ما إلنا قيمة على الحيوانات. الحيوانات تتفوق علينا، لأن بعض الحيوانات عندها غيرة أكثر من بعض الناس. بعض الحيوانات عندها صفات جميلة في مسائل، في هذه المسائل، في هاي الأمور. وإذا واحد يطالع حياة الحيوان ويتبع واقع الحيوان، شوف أكو هالشكل في الحيوان، شوف أكو بعض الحيوانات عندها هالشكل. فإذا نحن نكتسب الشرف، نكتسب العزة، نكتسب الكرامة عندما ننتمي اليوم إلى جبهة المقاومة، إلى جبهة الجهاد، إلى جبهة الصمود. الآن أنت لما تيجي تشوف مجتمع كامل، قائد هذا المجتمع، رمز هذا المجتمع، يجي يقول للمثليين أنا رئيسكم، يقول للمثليين أنا رئيسكم، هذا يتبين أن المجتمع شنو؟ مو إمام طايح حظ، لا، طايح حظ شوية بحقه، طايح حظ مدح إله. هذا يحتاج مليارات السنين الضوئية يصير طايح حظ. هذا طايح حظ، هذا أسفل سافلين، مجتمع أسفل سافلين. لما يكون مجتمع مع قائدة لا يعبأ بقتل النساء، بقتل الأطفال، بقتل الشيوخ، بهدم البيوت، ما يعبأ بسفك الدماء، تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هذا مو أفضل من بقية الكائنات، هذا أخبث الكائنات وأسفل الكائنات، وهذا لابد من أن يعمل على إنهائه. هذا وجوده شر في هذه الدنيا، وجود هؤلاء الناس شر، لكن حكمة الله اقتضت أن يوجد للابتلاء، لأن حكمة الابتلاء حتى الصالحين يرتقون بهذا الطريق، يوصلون إلى الأعلى بهذا الطريق. هذا حتى نمشي فيه بحاجة إلى طرفين، نحن طرف عندنا قابلية، والطرف الآخر الذين يوجهوننا. واليوم أبرز شخصية توجه الأمة، وطبعا معه فريق تحت رايته إن صح التعبير، بعد إمامنا ومولانا صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، هو سماحة آية الله العظمى الإمام الخامنئي دام ظله الشريف. سماحة السيد أطال الله في عمره الشريف ما قاعد يوجه مسيرة عسكرية، لا لا، الإمام والسيد القائد بدأوا مشروع حضاري نقل المجتمع من الذل إلى العز، نقلوا المجتمع من الذل إلى العز. وين كنا قبل الإمام؟ وين صرنا بعد الإمام؟ هنشوف الحالة اللي أوجدها فينا الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه. أنا إلى الآن ما أنسى هذا المشهد في جبهات القتال أيام الحرب مع البعثيين، المجاهدين بينهم بين الإمام أكثر من 1000 كيلومتر، جابوا لهم باصات، قالوا لهم الآن نوديكم إلى حسينية جمران لقاء الإمام، رفضوا يصعدون الباصات، قالوا الإمام ما نروح له بالباصات، نروح له مشي. قطعوا أكثر من 1000 كيلومتر مشي الإمام، رضوان الله تعالى عليه. أذكر مرة كنا رايحين جمران، بعد ما طلعنا من لقاء الإمام رضوان الله تعالى عليه، باصين من مشهد بدون موعد، ويمكن ما يشوفون الإمام. تدرون المسافة من مشهد طويلة، والطرق مو مثل الحين. بعد عندهم شعار واحد كان قايلين عند الإمام: إمامة ديدار يك دقيقة، نريد نشوفك دقيقة واحدة. هذا العشق صنع حجي قاسم، كأمثال حجي قاسم، شهيد كاظمي، شهيد حسين سلامي، شهيد باقلي، صنع المقاومة الإسلامية المباركة في لبنان. الإمام لم فعلا يمارس قيادة شكلية، الإمام أنشأ حضارة، أنشأ إنسان له شرع، له حق على البشرية. اليوم إذا عندنا تدين، عندنا صلاة، عندنا توجه إلى الله تبارك وتعالى، أول من أسس في هذه المرحلة وفي هذا العصر هو الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. اليوم سماحة الإمام الخامنئي دام ظله الشريف يواصل هذا الطريق، قائد إلهي، مو قائد عسكري فقط، لا، مو قائد سياسي، قائد يقود المسيرة نحو أهداف الإسلام، نحو عزة الإسلام، نحو الشرف، نحو الكرامة. وقد رأت في هذه المعركة الأخيرة البشرية كلها والأحرار كلهم رأوا ذلك، شافوا هذا الأثر، شافوا العزة والكرامة أمام جبروت أمريكا وأمام جبروت إسرائيل وأمام غطرسة قوى الاستكبار العالمي وانعدام ضميرهم وإنسانيتهم وأمام حقارتهم التي تفوق الوصف. شافوا منطق العزة ومنطق الكرامة، وشافوا هذا الشعب الشريف، الشعب الإيراني الشريف المجاهد، كيف نزل إلى الساحات، وكيف فضل العزة على التراجع. اليوم رأوا هذه القيادة تقود أبناء الحسين إلى طريق الحسين. اليوم البسالة التي نجدها في لبنان وفي إيران وفي فلسطين، وهذه العزة التي نراها في اليمن، هي كلها تدلل على هذا البناء الحضاري التربوي المتكامل لمن وصفهم سيد شهداء الأمة بأشرف الناس. فعلا تم بناء لأشرف الناس وأعظم الناس وأطهر الناس، الذين رفضوا الذل ورفضوا الإباء ورفضوا المهانة، ومشوا في طريق الإباء تحت راية هذا القائد العظيم الإمام الخامنئي دام ظله الشريف. لمن شفناه احنا يوم عاشوراء، كنا المشهد بروحه كان قصة عز، مشهد عز، حكاية عز، بدون حاجة إلى كلام تجي تشوفه تشعر بالعزة، تشعر بالكرامة، تشعر بالفخر، تشعر تقول الحمد لله رب العالمين، عندنا قائد مثل هذا القائد، عندنا رجل بهذا الإيمان وبهذه التقوى، عندنا رجل هكذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه وينصره ويجعلنا ممن ينتصر بهم لدينه تحت رايته المباركة، إلى ظهور بقية الله الأعظم، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء الذي يحقق الغايات بأرقى مراتبها، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً. إن شاء الله يحدث هذا الانتقام لدماء الشهداء، بل لدماء الأنبياء وأبناء الأنبياء ولدماء سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، ولسبي سيدتنا زينب سلام الله عليها، من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان. احنا ما وصلنا لولا تضحيات الحسين، لولا أهل البيت. شوفوا العبارة الجميلة في زيارة الجامعة: وجعل صلواتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لذنوبنا وكفارة وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا حتى صرنا معروفين، أو فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، إلى آخر العبارات اللي في هذه الزيارة الجليلة والزيارة الشريفة. احنا الحمد لله ببركة الحسين، لولا تضحيات الحسين، لولا تضحيات زينب سلام الله عليها، لم نصل إلى ما وصلنا إليه. لذلك الإمام لخصها وقال: كل ما لدينا من الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في مثل هذه الأيام سيدتنا زينب سلام الله عليها أمامها الأجساد المقطعة والرؤوس المرفوعة على أسنة الرماح، الأطفال مشردة، الخيام محروقة، لكن مع ذلك كيف تعاملت مع هذا المصاب؟ اللهم تقبل منا هذا القربان. أنا هني لسان حال سيدتنا سكينة، تدنيت للمعركة بهم أدور يا عم علب اليم، أثار الشمر موجب يا عم طردني ولا خلاني أصل يم، ولكنها تستعد إلى السبي، تستعد إلى المعاناة إلى التعب صلوات الله وسلامه عليها. السلام علي سلام من لو كان معك بالطفوف لوقاك بنفسه حد السيوف وبذل حشاشته دونك للحتوف. السلام عليك سلام المفجوع المستكين، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على الثغر المقروع بالقضيب، السلام على البدن السليم، السلام على الرأس المقطوع، السلام على من غسله دمه والتراب كافوره، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته.